أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. يا زكريا، فأجاب الله دعاءه وأعطاه سؤله وقال له يا زكريا إنا نبشرك بغلام. هذا مفهوم من السياق. إذن أجاب الله دعاء زكريا فيما دعاه وأعطاه السؤل وقال له يا زكريا، ممدود ومقصور، زكريا وزكريا والمعنى واحد. إن يعني الله يقصد نفسه، نبشرك بغلام اسمه يحيى، ولد يسمى يحيى، والبشارة الخبر الذي تتغير البشرة به سرورا، وقد يقال للذي تتغير به البشرة حزنا، ولكن أكثر استعمال في السرور. نعم، قال فبشرهم بعذاب أليم. نعم، فهذا البشارة الخبر الذي تتغير به البشرة سرورا وحزنا، لكن أكثر ما يقال على الفرح على السرور. نعم، إنا نبشرك بغلام ولد، هذا الولد اسمه يحيى، لم نجعل له من قبل سمية. ذكر فيها ثلاثة أقوال. القول المشهور لم يسمى أحد قبله بيحيى. القول الثاني لم نجعل من قبل ولدا للعاقر، العاقر لا تلد وأمه عاقر ولدت، فهو أمره عجيب لأنه ولد من عاقر، ومن وعادة العاقر أنها لا تلد، فهو لا مثيل له في مثله ممن ولدت مثله. الثالث لم نجعل له من من قبله مسام له في العبادة، لأنه لم تقع منه معصية قط، ما من أحد إلا حصل منه شيء إلا يحيى، ما حصل منه دم ولا شيء. إذن انفرد بأنه لم يعمل ذنبا ولم يهم به، أو أنه ولدته عاقر، أو أنه سمي يحيى ولم يسمى أحد قبله بيحيى. هذه الأقوال في ولم نجعل له من قبل سميا. قال زكريا ربي يا ربي أنى يكون لي ولد وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا وقد بلغت من الكبر عتيا. المعنى واحد، قراءتان سبعيتان، أي وقد بلغت من الكبر مبلغا شديدا حيث ضعفت وصار يعني إتيان الولد مني أمر صعب، لأنني لا أستطيع أصلا. إذن كيف الحال؟ هل نقوى ويبدل جسمي؟ هل نتزوج امرأة غير زوجتي؟ هل زوجتي تعود شابة؟ أو تعطيني الولد ونحن بحالتنا هذه؟ كيف يكون للولد وحالنا هذه؟ الطريقة التي يأتينا بها الولد ما كيفيتها؟ قال كذلك يأتيك الولد على الحالة التي أنت عليها والحالة التي عليها زوجك، كذلك يأتيك الولد. قال ربك، هو علي هين، أمر عند الله سهل، لأنه إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فلذلك نحن لو سرنا على الطريقة المطلوبة منا لأعطانا ربنا كل ما نريد، لأنه هو قادر وكريم وبيننا وبينه صفقة، فإذا قمنا بما طلب منا الله لا يخلف الميعاد. وقال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وقال فاستبشروا ببيعكم. لكن نحن نريد أن نأخذ مالا الثمن والمثمون، وهذا يخالف سنن الكون. قال كذلك الله، ما إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال في حق عباده ادعوني أستجب لكم، وقال أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم إذا نحن الآن إذا أردنا العزة في الدنيا وأردنا الرحمة في الأخرى نسير على الطريق المرسومة لنا، والطريق المرسومة واضحة، نمتثل الأوامر ونجتنب النواهي وما أردناه يعطيه الله لنا. بس إذا استقمنا على الدين الله يعطينا ما نريد، لأن ربنا قادر وكريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا، وأكد وقال ولا ينصرن، ثلاثة مؤكدات، والله اللام والنون، والله لينصرن الله من ينصره، من يعمل لدين الله الله يعزه ويرحمه ويبارك له فيما أعطاه ويدفع عنه ما يخاف منه. ولكن مشاكلنا هي من أنفسنا، كما قال الله لأهل أحد، أهل أحد قالوا يا نبي الله هؤلاء يعبدون الأصنام ونحن نعبد الله كيف يغلبوننا؟ قال قل هو من عندي أنفسي. ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. المشكلة أننا نريد الثمن والمثمون، هذا الذي قوضنا. من أراد الجنة لا بد أن يبذل، من أراد العلم لا بد أن يقرأ، من أراد التقاء لا بد أن يجتنب. هذه الحياة يحكمها قانون المسببات، اشترى، البيع، عهد. إذن نسير على الطريقة التي جعلها الله سنن في الحياة حتى ننجح في حياتنا، جعل كل شيء له سبب، فلذلك لا بد أن نقوم بالأسباب ونهتم بالأسباب ونتكل على الله، كما قال لصاحب الناقة أعقلها وتوكل، وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لما قالوا له ففيما العمل ما دام كل شيء انتهى، نزلت آية الحديد، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ثم بين العلة لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، لكي لا تأسوا أسفا يعني يضركم، أو تفرحوا فرحا يضركم. أما الحزن والفرح هذا شيء طبيعي 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 منه، لكن لا يزيد زيادة يجعلكم تموتون أو تقعون فيما لا ينبغي تهلكون. قالوا ففيما العمل؟ قال اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق الله. إذن هنا يقول كذلك قال ربك هو علي هين، نأتيك بولد من زوجة كبيرة ومنك انت كبير وبحالتكم الراهنة، هو علي هين وأنت نسيت خلقتك من قبل ولم تك شيء، أنسيت الطريقة التي جئت بها أنت؟ قال رب اجعل لي آية، أعطني علامة على أنك أجبت دعوتي وأنك تريد أن تعطيني سؤلي، كما قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى آمنت، ولكن ليطمئن قلبي، لنزداد رسوخا. ثم قال له خذ أربعة من الطير فصرهن إليك وقطعهن ومزقهن وفرقهن ثم اجعل على كل منهن جزءا ثم ادعهنك، فقطعهم وفرقهم وقال تعالي أيتها الطيور، فتجمعت وجاءت، قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. صالح لما أراد قومه أن يتحدوه وقال والله لا نؤمن بك إلا إذا أخرجت لنا من هذه الصخرة ناقة، قال وإذا خرجت تؤمنون؟ قالوا نعم يا رب. أخرج لهم الناقة من الصخرة، تحركت الصخرة وأخرجت ناقة عشراء، وكانت تسقيهم يوم وتشرب الوادي يوم وهم يسقون يوم آخر، فعياذا بالله أشقاها أشقاهم قدار، جاء للناقة بموافقتهم وعقرها. شوف من يريد الله أن يضل لا هادي له، أبعد خروج الناقة من الصخرة كنوا آمنا بالله ويخافوا، لكن ومن يضلل الله فلا هادي له. قال لهم تمتعوا في داركم، رأى أيام وبعدين هلكوا عن بكرة أبيهم، لأنهم عياذا بالله رأوا المعجزات وتركوها كما قال وآتينا ثمود الناقة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا، وفي آل عمران ثلاثة أيام إلا رمزا، وهذا ما في تعارض لأن الأعداد تعد بالليالي والأيام، نعم ثلاثة أيام أو ثلاثة ليالي، يقال يوم لأربعة وعشرين ساعة وليلة لأربعة وعشرين ساعة، كله يقال هذا ثلاثة ليال سويا ثلاثة ليال، وقال ثلاثة أيام لأن الثلاثة الليالي مؤنثة، والمؤنث إذا كان ثلاثة مع العدد يذكر، والأيام مذكرة تؤنث، قال ثلاثة ليال وقال ثلاثة أيام، ولذلك قال ابن مالك ثلاثة بالتاء قل للعشرة في حد ما أحاده مذكرة في الضد جرد، في الضد جرد، تقول ثلاثة رجال وثلاث نسوة، وتقول ثلاثة عشر رجلا، وتقول ثلاثة عشرة امرأة، ذلك قال هنا ثلاثة ليال وقال هناك ثلاثة أيام، ثلاثة ليال سويا متتابعات، ثلاثة ليال سويا فخرج على قومه من المحراب بعد أن أتاهته دعا واستجيب له وخرج على فخرج على فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. كتب لهم أو أشار عليهم أو قال لهم بلسانه سبحوا اذكروا الله بكرة وعشيا، أو فهنا في أقوال للعلماء، قالوا إنه مسك لسانه عن الكلام إلا عن الذكر، وقيل مسك لسانه عن الكلام فأصبح لا يتكلم الأيام الثلاثة إلا بالإشارة أو بالكتابة، فأوحى إليهم إما إشارة أو كتابة أو كان الكلام ذكرا فكان يقوله لم يمسك لسانه عنه، وقيل مسك لسانه عن كل شيء. المهم كتب لهم ذلك، ثم لما ولد أن سبحوا بكرة أدعوا الله واذكروه أو صلوا في أوقاتكم أو أدعوه في الصباح والمساء واذكروه على الأقوال الواردة في ذلك. ثم بعد أن ولد يحيى وأصبح يعني رجلا وأرسل، قيل له يا يحيى، ناداه خذ الكتاب بقوة، خذ يعني العلم والكتب المأمورة بتبليغها للناس بقوة، أي بجد واجتهاد وحزم وغير تواني، أي خذ الكتاب بقوة، أي خذ العلم وخذ يعني الجد والاجتهاد في ذلك بقوة، أي في بذل كل ما تستطيع في سبيل إبلاغ هذا الدين وهذه الكتب، وفي سبيل إظهار الحق، وفي سبيل أن تكون قدوة. ثم قال جل وعلا وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. هذه الصفات الكثيرة أعطاها الله ليحيى ليكون قدوة، وليعلم ما يعطي الله لمن أطاعه واستقام على دينه. الحكم هو إصابة في الرأي والفهم. صبيا قيل عنده 7 سنين، وقيل عنده 3 سنين، ولا شيء من ذلك أعرفه يثبت، إنما هي أقوال عن السلف. وحنانا في أقوال كثيرة، قال ابن عباس لا أعرف حنانا. حنانا هو من المحبة والتحنن والتعطف، حنانا من الله عليه أحبه وأكرمه أو جعل في قلبه هو الحنان والمحبة للناس وإكرامها، أي حنانا من الله له أو هو رزقه الله أن كان حنينا بالناس ويكرمها. كلام يدور على هذا. من لدنا أي يعني رزقناه أن كان حنينا أو رحمناه من عندنا أو جعلناه رحيما، كل من القولين من عندنا. وكان تقيا، قالوا لم يعمل زكريا معصية ولم يهم بها. لذلك كثير من الرسل يقول فعلت كذا فعلت كذا، زكريا ما قال فعلت، نعم. وبرا بوالديه، كان بارا بوالديه مطيعا لهما لم يعصهما، وهذه صفات جميلة ينبغي أن يتمثلها الصالحون، وأن يكون الناس يتبعون هذا الذي ذكر في هذه الآية. ولم يكن جبارا عصيا، قال العلماء لا تجد عاقا لوالديه إلا جبارا، ذكره بعض العلماء، لأنه قال برا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، ففهم أن الجبار دائما لا يكون برا بوالديه، هكذا قال بعض السلف. والجبار هو الذي يتكبر على الناس ويرغمهم على ما يريد من الباطل ومن شهواته، فهي لله مدح وللخلق ذم، لأن الله تعالى هو الخالق وهو المتصرف وهو الذي يجبر كسر الناس وهو الذي يعطيهم، والعبيد هم الذين الجبار منهم هو الذي يرغم الناس على أن يأخذ أموالهم أو يحملهم ما لا يطيقون أو يخوفهم حتى يجبرهم على أن يأخذ أملاكهم أو يكلفهم أمور لا يريدون فعلها. ثم المواقف الثلاثة الخطيرة سلمه الله فيها أو سلم عليه، لأن أخطر وقت يوم ميلاد الإنسان، ولذلك الإنسان إذا ولد يقوم يصيح لأنه جاء لعالم جديد. أيوة يوم ولد. والإنسان إذا مات تغيرت عليه الدنيا، والإنسان إذا بعث من القبر، هذه أخطر مواقف للإنسان لأنها تغيرات كبيرة من حال إلى حال. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. فالله تعالى سلمه في هذه المواقف أو سلم عليه. نعم، نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا السائل يسأل يقول: ماذا يقال في الرقية الشرعية؟ يقال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، تقرأ الفاتحة وتقرأ المعوذتان وتقرأ آية الكرسي وتقرأ البقرة وكل القرآن شفاء، وتقرأ الأحاديث الموجودة في الشفاء: اذهب البأس، رب الناس اشفي، سأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات. الرقية الشرعية موجودة في الكتب، باب اسمه باب الرقية في كتب الأحكام، آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، وفي كتب الفقه الرقية وأحكامها. وقلنا أن الرقية منقسمة 3 أقسام: رقية شرعية لا غبار عليها وبالإجماع جائزة، بل مطلوب الإنسان إذا مرض أن يتعالج يتداوى ويقوم بالأسباب، ولكن من كانت نيته قوية وعزيمته قوية قد يترك الرقية ويتكل على الله، جائز، لكن القيام بالأسباب أفضل. ورقية دجل وشعوذة، وهو إنسان يأخذ الأصباغ ويأخذ الدهانات ويأخذ الملح ويأخذ بعض الأمور ويكون عنده حركات سريعة ويوهم المريض أنه يعلم الغيب وهو كذاب ما يعلم، حتى المريض يكون يتأثر ويظن أنه نعم، فهذا يقال له دجل ومحرم. بعض الأسباغ وبعض خواص الأدوية وبعض الأشياء فيأخذ أمور ويجعلها رقية وهي ما هي واردة، فهذا بدعة ومحرم. وبعض الناس يتعاطى السحر وهذا كفر بالله. إذن رقية شرعية ورقية محرمة لأنها شعوذة ودجل، ورقية بالسحر هذا كفر. رقية كفر، ورقية محرمة، ورقية شرعية حلال. لكن كثير ممن يتعاطى الرقية يقول: أنا قرأت على المريض ونطق على لسانه جنية، هذا باب خطير جدا. والجنية قالت إنها مسلمة، أو الجنية قالت إنها من بلد كلا، هذا الباب سرداب لا يعلمه إلا الله. هل هي مسلمة أو غير مسلمة؟ شدريك هذا الشياطين أعداء لنا، وأهم شيء أن يضلونا عن الدين أو يكفروننا. والشيطان قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقال فلآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، حتى قال الله ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه. فالذي يقرأ على المريض وتأتيه الجنية أو يأتيه الجني ويقول له أنا أخرج، هذا الباب مشكلة. هو الجني يتحاور مع الراقي، مهمة الجني أن يستدرج هذا الراقي حتى يضلله ويكفره. قد يقول له أنا خرجت، وقد يقول له لا أخرج، بعدين يكون بين الجني وبين الإنس ماذا؟ كلام، وبعدين يتفق الجني والإنس. طيب يقول له كيف؟ يقول له أنا أخرج. طيب ويخرج ويكون هذا عالج، يأتي لي واحد ثاني ويقول له أخرج ويخرج، واحد ثالث يقول له لا أخرج، فهو يستدرجه حتى الراقي هذا يبدأ بالرقية، يكون عنده ميل إلى المال وميل إلى الشهوة وميل إلى السمعة، فتضعف النية، فالشيطان يستدرجه وبعدين يقول له يا أخي سوي كذا وكل ما تريد مني إيش أعمل لك إياه. في روح الراقي وبالأخص إذا لم يكن متحصن بالعلم ويعمل الأشياء، فالشياطين كل ما يريد يعملونه له فيضيع. ولذلك جانب الرقية فيه مقاطع خطيرة جدا، فالذي يرقى لا يتعامل مع الجان، إذا قال له أنا مسلم وغير مسلم لا يتكلم معه، يقرأ بس على ليش؟ يقرأ على المريض ويسأل الله الشفاء، وهذا اللي يقرأ. أما الكلام مع هذا الرجل هذا يوديك في مشاكل لا نهاية لها. وكم من إنسان يكون راقيا وفي النهاية مسكين يقع مع الجان في مشاكل. وهذا الجانب كله سرداب، لأن الله يقول إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. طيب هو أنت لا تراه، والشياطين ثابت، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، والشياطين هم مردة الجن، والشيطان كل عات متمرد من الإنس والجن، كما قال جرير أيام يدعونني الشيطان من غزل وكنا يهوينني إذ كنت شيطانا، وقال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالله قال إن الشيطان لكم فاتخذوه عدوا، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزع بينهم. فالذي يتعاطى الرقية يحذر جدا من الشياطين، لأنهم لا يألونه جهدا لأن يضلوه ويوقعوه في الشرك ويوقعوه في البدع ويوقعوه في الضلال ويوقعوه في المعاصي، فإذا أوقعوه في هذا عند ذلك يتغلبون عليه ويكون بينهم صداقة، كما قال وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وكم من واحد الآن يكون في خلاء، في خلاء ومنقطع به، ويقول يا ولي أنا أريد ماء، فتأتيه الشياطين بالماء، هذا استدراج. كم من إنسان ماشي في الطريق وتنزل إطارات السيارة في محل رمال، ويكون مسكين يقول يا ولي، فتأتي الشياطين وتطلع السيارة ويقول لك أنت ما أنت تقول لي لا أدعي الأولياء، أنا دعوتهم واستجابوا لي، هذا استدراج، هذا يسمى استدراج يا أخوتي. وكم من إنسان يستدرجه الشيطان ويضله وهو لا يدري.
ولذلك الخطورة هو عدم العلم، لأن الإنسان إذا علم بصر الحق من الباطل. هو واحد لا يتواهر بالفسوق، كيف يكون من أولياء الله؟ الفيصل في هذا الاستقامة. أما واحد يقول لك هذا ولي وهو يتواهر بالفسوق، ولي إيه؟ هذا ما هو ولي، هذا فاجر، والفاجر ليس ولي. الأولياء هم المؤمنون المتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالشياطين يأتوا للإنس ويضللونه. واحد ينام يأتيه الشيطان ويقول له أنا الرسول، ويأخذ رزمة من المال ويحطها تحت المخدة، أنا الرسول. بعدين يقول له صلي بعد العصر. لا بد الشيطان يأمرك بأشياء مخالفة للشرع عشان تعرف أن هذا ما هو ما الدين. عجيب، صلي بعد العصر كذا ركعة، افعل كذا، اعمل كذا. فهو إذا أمرك بشيء يخالف السنة تعلم أن هذا الشيطان. وقال وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، ويتساعدون على إضلال المتقين من بني آدم. والذي يحمي منهم هو الله والاستقامة. وهناك تحصين، تحصين، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. من قرأ آية الكرسي طول الليلة لا يقربه الشيطان. البيت التي تقرأ فيه سورة البقرة لا تستطيعه البطلة السحرة، يفر السحرة والشياطين منه. والمعوذتان جبريل رق بها النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك نتحصن بالأذكار وبالأدعية في الصباح والمساء، ونتكل على الله وما قدره الله يكون. ولكن هذه بالأسباب بس، لأن الأخذ بالأسباب من باب الأدب مع الله، ومن باب أن الله أمرنا بالأسباب. ويعلم العبد أنه لا يضر ولا ينفع إلا الله، وأن عمرك لا يزيد ولا ينقص، ومالك لا يزيد ولا ينقص. فلما لا نشتغل لديننا ولأمتنا وعندنا مطمئنات من ربنا؟ لأن كل واحد منا أهم شيء عنده عمره وماله، هذا هو الأول. عمرك له أجل، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. ومالك يأتيك، لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها، مالك يبحث عنك. فيا عبد الله اعمل لدينك ولأمتك في ضوء دينك، ونعمل للدين في ضوء الدين، ونرفق ونعلم أن كل مشكلة تقع في الكون محلولة في كتابنا. كل مشكلة تقع على وجه الأرض حلها في القرآن. ما الدليل على ذلك؟ ما فرطنا في الكتاب من شيء فأجره حتى يسمع كلام الله، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. قوله الحق. يا أحبتي، مشاكلنا محلولة في كتابنا، ونبينا مأمور ببيان الكتاب، وأنزل الله عليه اليوم أكملت لكم دينكم، فلما لا نحل مشاكلنا من كتاب ربنا؟ ما الذي يمنعنا؟ نتحد، نتقوى، نشري العقول، نوطن العلم في بلادنا، نشيد المصانع، نشتري، نتكافل، نتعاون، نتعاضد، نحب بعض. لما لا نأخذ بأسباب القوة؟ كيف أعداؤنا يكونون أقوياء ونكون نحن ضعاف؟ كيف أعداؤنا يتحدون ونحن نختلف؟ كيف أعداؤنا يشترون العقول ونحن نزهد في العقول؟ يا أحبتي، لا بد أن نتعاون. وتعاونوا لذلك تعطيل الأوامر وانتهاك النواهي هو الذي قوض 1,700,000,000. المسلمون عددهم 1,700,000,000. الذي قوضهم تعطيل الأوامر وانتهاك النواهي. فنحن محتاجين إلى أن نتعاون على أن ننفذ الأوامر ونجتنب النواهي، وما أردناه يعطيه الله لنا، لأنه قادر وكريم وغني ولا تخفى عليه خافية. وقال أوفوا بعهدي، وقال إن الله لا يخلف. ما الذي يمنعنا؟ أعداؤنا شرسون، يخططون الليل والنهار، درسوا علم النفس، درسوا علم الاجتماع، درسوا كل الدراسات، وعلموا أن المسلمين لا يمكن أن يقاومون. المسلمون لا يمكن أن يقاوموا أبدا إلا بأحد أمرين. المسلمون يقاومون بأحد أمرين: الأمر الأول أن يجهلوا دينهم، يجهل المسلمون. الأمر الثاني أن يمنعوا من أن يتكلموا عن الإسلام وعن جماله وعن حسنه وعن حله لمشاكل العالم. إذن يقاوم الإسلام بالتجهيل والتكميم. أما إذا علم المسلمون وبينوا، العالم يدخل في الإسلام. ونحن نحتاج إلى مراكز عملاقة لبيان جمال الدين، ولحل من عنده إشكال نحله، ولإجابة الأسئلة التي عند غير المسلمين وعند المسلمين، ولرد الشبه التي يحيكها الكفار وبعض المسلمين الذين يتجملون بالظهور بالكفر وهم في قلوبهم مسلمون، بس نوع من التجمل والثقافة، يظن أنه إذا كان يظهر الإلحاد هذا جمال. هذا ما هو جمال، هذا ضلال وكفر. فبعض المسلمين ترى في المحافل يظهر أنه غير مسلم. طيب، أمنع نفسك من الموت. الذي يظهر أنه غير مسلم يمنع نفسه من الموت. والله يقول: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع. والله لما نرى بعض المسلمين في المواقع وفي بعض القنوات وفي بعض الأشياء يظهر الفسوق والإلحاد، يا خسارة. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون. يا سلام يا سلام، بالله في عبارة أوجز من هذه وأوضح وأبلغ؟ متى يتعامل المسلم مع النجس؟ عند الاضطرار. هذا إعجاز قرآني يا أحبة، هذا إعجاز. متى نتعامل مع النجس؟ عند الاضطرار. إذا نتعامل معهم عند الاضطرار. والله قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج، والاضطرار يقدر بقدره. هذا الدين دين رائع، كل شيء محلول في ديننا: أسباب النصر، أسباب القوة، أسباب العزة، أسباب الغناء، أسباب التقاء، أسباب الوحدة، كل شيء مبين. فنحن ما لنا إلا أن نفتح الكتاب ونطبق ونحاول أن ننقذ سكان الأرض. لذلك أدعو وأهيب بأصحاب المروءة والفضل وأصحاب الدين وأصحاب العقل وأصحاب النبل أن يعرفوا بعضا ويتعاونوا، أن نعرف بعض. لأن الله يقول: كونوا مع الصادقين. كيف نكون مع الصادقين وأنا لا أعرفهم؟ نعرف بعض ونتعاون، لأن الله قال: وتعاونوا. ونتنازل عن بعض، نتنازل، تكون ثقافتنا التنازل. لا أقول تنازل عن صلاة ولا عن صوم ولا عن عبادة، تنازل عن جزء من مالك وجاهك لإخوانك لتتفقوا. التنازل عن جزء من المال والجاه. كل مشكلة وراها مال وجاه. فإذا كانت ثقافتنا أن يتنازل كل واحد منا عمن يخالطه من المسلمين عن شيء من ماله وجاهه، جاءت بين الألفة والمحبة. وإذا كان كل واحد منا يريد أن يأخذ حقه كاملا، جاءت النفرة وجاءت الكراهية ووقع بيننا التنافر. المهم أن كل شيء مبين في ديننا. أخونا جزاء الله خير يقول لي في الآية التي قرأتها في طلب من الله إبراهيم: أخطأت في الآية في نهايتها، واعلم أن الله عزيز حكيم. جزاك الله خير، فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. بارك الله فيك.